أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في بحث الأمس إلى أن التعليل الوارد هو حين العمل أذكر منه إلى آخرها، ليست ظاهرة في التعليل بنحو الحيثية التقييدية، أي العلة التامة التي لا تتخلف، بل هي من قبيل الحكمة في المقام. وناقشنا بعض الآراء في تفسيرها، هذا ولكن الذي يظهر من المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أنه سلم دلالة الرواية في حد نفسها على التعليل، بحيث لو خليناه وهي لكنا قائلين بأنها أمارة من الأمارات، لكن الذي يمنعنا من ذلك بنظره هو أن أكثر الروايات الواردة في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراخ قد أخذ في عنوانها الشك، ما يجعل تلك الروايات ظاهرة ظهورا واضحا في أن التعبد بالوجود في مثل بلا ركعت وسجدت أو ما أدى هذا المؤدى أخذ في طول الاعتناء بموضوعية الشك بعد التجاوز أو الشك بعد الفراخ، وهذا لا يتناسب مع الأمارية بوجه، إذ الأمارية إنما يناسبها خطاب إلغاء الشك في مقام الموضوعية للحكم، أو على الأقل الإغضاء عنه وعدم النظر إليه، فكأنه غير موجود في المقام. وعلى هذا الأساس يجزم رحمه الله بأن المستفاد من هذه الروايات هو أن القاعدة أصل تعبدي، الآن هل هو محرز غير محرز هذا بحث آخر لم يثره في المقام، فأفاد رضوان الله عليه أن هذين الظهورين المتصادمين، أي ظهور هذه الروايات مع التعليل هو أذكار، يجعلنا نحمل التعليل الوارد على الحكمة لكون هذه الروايات أظهر في موضوعية الشك للحكم بتصحيح العمل أو الإتيان بمشكوك الوجود بعد الفراغ والتجاوز. وتوضيح ما يريد قوله هو أن هذا التعليل وإن كان ظاهرا ظهورا أوليا في أنه علة الحكم، لكن مقتضى الجمع عرفان بينه، وهو لا يأبى الحمل على الحكمة أي العلية في الجملة، وبين ما هو صريح أو كالصريح في موضوعية الشك، يعني أظهر كالصريح أظهر يقضي بحمل التعليل على تلك الروايات تطبيقا لقانون حمل الظاهر على الأظهر، ثم يتنزل فيقول إن أبيت عن ذلك فلا أقل في أنه من أنه لا يحتمل إلغاء ظهور تلك الروايات على صراحتها وكثرتها في الاعتناء بالشك موضوعا مع وجود الحكم، وهذا واضح في عدم إلغائه، فلا أقل من القول بتصادم الظهورين. وإذا تصادم الظهوران فلم يمكننا أن نجزم بأن الروايات في مقام الجعل الأماري أو الأصلي سوف تكون النتيجة لصالح القول بالأصل، باعتبار أن ذا الأثر الزائد تعبدا هو الأمارة، فهو في الحقيقة قائل في مقام هذا التنزل بأن القدر المتيقن بعد تصادم الظهورين هو الآثار المشتركة بين الأمارة والأصل، وحيث إن الأمارة هي التي تختص بأثر زائد فهذا الأثر لا يثبت، فتكون النتيجة لصالح القول بأن التعبد في المقام على نهج الأصل العملي أثر مشترك. إيه؟ ولا يريد جزما أن يقول والحال هذه، بأن الثابت في المقام على مستوى الاستظهار بعد تصادم الظهورين هو الأصل، وإلا كان خلف هذا التنزل، مع الاعتراف بالتصادم وعدم وجود الجمع العرفي بين اللسانين. هذا الكلام في مقام البحث عن أصلية أو أمارية القاعدة أو القاعدتين وسوق البحث بهذه الطريقة يتناسب مع ما ذهب إليه جملة من المحققين، بل نسب إلى مشهور محققي المتأخرين، من أن الفرق بين الأمارة والأصل في طبيعة المجعول التشريعي من قبل الشارع على مستوى الإفادة لسانا، أي ألسنة الأدلة. أما إذا قلنا بأن الفرق بين الأمارة والأصل ثبوتي ناشئ من علة الجعل، أي بناء المولى الشارع على النكتة الثبوتية عند التعبد، فإن كانت هي قوة الاحتمال للمطابقة للواقع محضا، فالمجعول أمارة، وإن كان طبيعة المحتمل أو كلا الأمرين معا أو كان الكشف سببا للجعل في الجملة وجعله الشارع بالجملة أي موجبة كلية، فإنه يكون أصلا حسب تقسيمات الأصل من أصل عملي ساذج إلى أصل عملي محرز كما يدعى بالنسبة للاستصحاب، وقد يعبر عنه بالحيثي في بعض الكلمات. فإن مسار البحث إن قلنا بهذا المنهج الثاني أو المبنى الثاني وهو الذي ذهب إليه الشهيد الصدر، فلا إشكال ولا ريب في أن مسار البحث سوف يتغير. لا أقول نتيجة البحث، إذ لن يعود للسان موضوعية في مقام اقتناص النتيجة، والذي تحدثنا عنه إبان الحديث عن هذا الميزان وهو البحث عن الفرق بين الأمارة والأصل العملي، هو أن المحققين عندما ربطوا استفادة كون الشيء أمارة أو أصلا على أقسام الأصل، وإن فرقوا بحسب المجعول والدال، لكنهم لم نجد في كلام أحد منهم إنكارا لكون الأصل والأمارة في مقام الثبوت يوجد بينهما فرق. ولذا تحدثوا كرارا عن الجعل التأسيسي والجعل الإمضائي، لكنهم إنما اعتنوا في مقام اقتناص النتيجة بالحديث عن لسان الجعل، لأن الحديث عن الأمارات مهما كانت الأمارية قوية إنما هو الحديث عن التعبد بظن لم يبلغ مرتبة العلم الحقيقي أي القطع في اصطلاح الأصولي، عام من المصيب وغير المصيب، لأن البحث عن الحجية بنظر القاطع اللي دائما قطعه بنظره مصيب لا يعنى الأصولي بالحديث عن مطابقته في الواقع للواقع أو عدم مطابقته، لأن يعني الحجية تتبع المطابقة بنظر القاطع وإن كان جهلا مركبا ما دام لم ينكشف الخلاف. فإذا كان الأمر كذلك، أي البحث عن الأمارة يعني عن الظنون، فمهما كان الظن قويا فإن الأصل عدم حجيته. والشارع عندما يجعل له الحجية قد يجعلها بالمناط العقلائي من دون أي تصرف من قبله لاتحاد حكمة التشريع مع المناط الملحوظ عقلائيا، كذلك يمكن أن يتصرف في حيثية من الحيثيات بإضافة قيد فيما سلك عليه العقلاء. يعني العقلاء قد يكتفون بالظن في سلوكهم العملي، الشارع قد لا يرتضي الظن محضا، قد يدخل حيثية أخرى إما توجب مزيد توثق أو ذات طبيعة أخرى غير توثق، مثل العسر النوعي في إعادة العمل أو عدم وجود البديل المتعارف أو التيسير على المكلف، فقد يخفف عن المستوى العقلائي في بعض الحالات. وكل ذلك لا يمكن اكتشافه إلا من لسان الدليل، لأن الحيثيات الموجودة التي يلحظها المولى غيب بالنسبة لنا، ولذا فإننا في مقام اقتناص حقيقة المجعول لا محيص لنا عن أن نستظهر من لسان الدليل طبيعة ذلك المجعول. ولا يصح النقض على هذا الكلام بما أفيد من الشهيد الصدر رضوان الله عليه في محله من أن قولكم أيها المشهور، طبعا المشهور يعني متأخر المتأخرين لأن هذه الأبحاث لم تكن مثارة بين الأوائل والأواسط إنما أثيرت في الأواخر، يعني من مدرسة الوحيد إلى الطرف بشكل عام البهباني.
رضوان الله عليه.
أقول لا يصح ما أفاده الشهيد الصادق من أن قولكم أيها المشهور بأن أمارية الأمارة تستفاد من أخذ الشك في العنوان وعدم أخذه، إذ يلزم من هذا أن تكون الأمارة التي لا يتنازع في كونها أمارة ترتبط أماريتها بلسان الدليل الدال على جعلها. فإن استدلينا على خبر الواحد مثلا بمثله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن ذلك يقضي بحسب ميزانكم بأن يكون خبر الواحد من الأصول، إذ قد أخذ في موضوعه عدم العلم، وكأنه وهو تعبير آخر عن الشك، لأن الذي يسأل لابد أنه مستعلم فهو شك. إن كنتم لا تعلمون، توضيح عدم ورود مثل هذا النقض، ومنه يتضح بعض الألسنة الأخرى، هو أن المشهور لم يقولوا بأن مجرد ذكر الشك في اللسان يجعل الموردا من الأصول، بل إن إفادتهم هي أنه إن لم يلغى الشك في مقام الموضوعية للحكم وينزل منزلة العدم، بل كان ظاهر الدليل الحفاظ على موضوعيته وحده أو مع حيثية أخرى، فإن المقام يكون من الأصول، ومثل هذا اللسان الوارد في الآية واضح أنه ليس كذلك، إذ لم يؤخذ في حجيته الجواب من أهل الذكر، أن يكون الإنسان شاكا، بل هو مورد للاستعلام لأن بديله هو العلم، ومع العلم لا يكون هناك استعلام كما هو واضح، أن هذا بصير مثل الشرط المسوق لتحقق الموضوع. عموما إن أخذنا برؤية الشهيد الصادق ومنهجه والذي بنى عليه تلامذته فيما نعلم، فحينئذ كيف ننظر إلى المقام؟ الجواب الصحيح لابد وأن يكون هو أن علينا أن ننظر في أن الشارع هل جعل قاعدة الفراغ والتجاوز في خصوص حالات الكشف وقوة الاحتمال المعبر عنه بالظن؟ لجهة الكشف محضاً أم جعله لجهة الكشف وحيثية أخرى؟ أم جعله لخصوص تلك الحيثية من دون رعاية جهة الكشف فعلا، وإن كانت متحققة في الجملة؟ لا إشكال في أنه قد أخذت حيثية أخرى في المقام، وهي حيثية أن يكون قد تحقق عنوان التجاوز، أن يكون قد تحقق عنوان الفراغ من العمل. فروايات الفراغ لا تشمل حالات الكشف الظني ما لم يتحقق عنوان الفراغ، وكذلك روايات التجاوز بالنسبة إلى عنوان التجاوز. ولا إشكال ولا ريب أن الفراغ والتجاوز ليس علة لحصول الظن المذكور أو الكشف المذكور، إذ قد يتحقق قبل تحقق العنوان المذكور. وعلى هذا الأساس نعلم أن جهة الكشف الظني ليست علة تامة لجعل الحكم، وقد اكتفى بهذه النكتة فقط مروج مدرسة الشهيد الصادق السيد الهاشمي رحمه الله لنفي الأمارية في المقام على منهجه ومنهج أستاذه. مع أنه ينبغي على هذا المنهج أن يقال إضافة إلى ذلك وإلى ما قلناه قبل قليل، هو أن علينا أن ننظر في أن الروايات الواردة في القاعدة أو القاعدتين هل تفيد الجعل مع هذه الحيثية، حيثية التجاوز والفراغ، في خصوص حالات الكشف الفعلي ليكون من الأصول المحرزة أم الأعم منها ومن انعدام حالة الكاشف لكون الكشف يحصل في الجملة فيكون الجعل بالجملة في تمام الحالات؟ وهذا هو البحث المهم في الحقيقة يا أخوان، والذي بحث عنه المحققون، ولا أدري لما أهمله السيد الهاشمي. ذلك أننا بعد أن فرغنا عن نفي كونها أمارة لا بد من الحديث عن أنها وهي أصل. ما هو موضوعها المستفاد من الروايات؟ هل هي أصل محرز حيثي تنزيلي، أم هي أصل على غرار البراءة والإباحة؟ ثم ما هو موضوع هذا الأصل؟ هل هو خصوص حالات إحراز الالتفات؟ أو يكفي الشك في الالتفات؟ أو يشمل حتى حالات العلم بالغفلة وعدم الالتفات؟ فإنها هي ذات الآثار، هذا في طرف الموضوع، وفي طرف المحمول أيضا. لابد من اكتشاف حقيقة ما تعبدنا به، هل هو وجود المشكوك مطلقا، يعني شككت في صحة صلاتك بعد فراغك منها، في أنك كنت متوضئا وعلى طهور أم لا؟ هل المتعبد به بمثل لسان بلا ركعت بلا سجدت هو وجود الوضوء مطلقا بحيث أستطيع أن أصلي الصلوات القادمة بهذا الوضوء لأنه موجود تعبدا، أم وجود الوضوء بقيد ارتباطه بعمل فرغ منه؟ بحيث يكون المتعبد به هو وضوء الصلاة المفروغ منها فيتوضأ، فعليه أن يتوضأ للصلوات القادمة كما هو رأي المعروف. قد يدعى بأن مثل بلا ركعت بلا سجدت تعبد بالوجود مطلقة، وهذا البحث المهم، مش البحوث النظرية التي كنا نتحدث عنها. لا ما أدري ليش صارت الساعة على هذا الأساس. خلاصة المقال في هذا المجال هو أنه لا إشكال ولا ريب في أن القاعدة أو القاعدتين غير منعزلة تماما عن جهة الكشف، أي وجود الإحراز ولو الظني في الجملة لا إشكال ولا ريب أيضا أنها من قواعد الشك، ولا إشكال ولا ريب أيضا في أنها غير منعزلة عن جهة الأذكرية بالكامل، إذ أقصى ما يمكن أن يقال في التعليل الوارد في صحيحة ابن بكير أو صحيحة بكير بن أعين هو أن التعليل من قبيل الحكمة لا من قبيل العلية التامة. مقتضى الجمع بين هذه الحيثيات هو أن المجعول موضوعه الشك في الإيجاد أو الشك في الصحة والفساد بعد التجاوز أو الفراغ بناء على وحدة القاعدة. أما على تعددها عم نحكي عن فراغ بنصير. بعد تحقق العنوان المذكور، عنوان التجاوز وعنوان الفراغ، فلا بد وأن نقول بانصراف الأدلة، بل عدم إحراز إطلاق فيها لحالة العلم بالغفلة حين العمل. فرق بين الانصراف، الانصراف يعني هي بحد نفسها تشمل، وعلى هذا الأساس فهي على مستوى الموضوع لا تشمل في أقصى التقادير غير الحالات التي نشك فيها أننا كنا على التفات أو لم نكن، ولا يقال هو حينئذ شبهة مصداقية لمثل هو حين العمل أذكر بعد أن التزمنا بأنها حكمة وليست بعلة كما هو واضح. وأما من جهة المحمول فصفوة المقال هو أن المجعول التعبد بوجود الشيء المشكوك وجوده شطرا أو شرطا، ولو الوجود المحمولي وجودي صحيحا يعني، بلحاظ عملين تجوز عنه فرغ منه، ومعه لا نستطيع أن نقول بأن التعبد بوجود العمل تعبد بوجوده مطلقا حتى من غير جهة وحيثية كونه مفروغا عنه أو متجاوزا عنه. فلا يمكن أن نقول بالتعبد بوجود الوضوء في موارد الشك في صحة الصلاة بسبب الشك في أنني متطهر أو لا بعد الفراغ منها حتى بلحاظ الصلوات القادمة. وهذا معنى الحيثية في تعبير من عبر بأن الأصل حيثي كما هو تعبير السيد الإمام في رسالة الاستصحاب. بعد هذا البحث لابد من الرجوع إلى ما طرحناه في بداية الموقف الثاني عشر من أنه متى تجري ومتى لا تجري القاعدة بلحاظ حالات المكلف من الالتفات والغفلة والشاك، وهو ما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.